بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي قال الإمام مسلم رحمه الله: من قوله حدثنا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. يعني يريد يلخص مضمون الحديث في هذا الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم، يحيى وأبو بكر وزهير وابن نمير أربعتهم، عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هذا يدل أنه كان يعلم أن هذا الأمر لا يجوز. ولكن لا يعلم ما في ذلك من الكفارة، ولا يعلم ما تحت ذلك من الأحكام. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم من 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفكر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن محمد عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال: بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل. عرق هو الزنبيل، لغة الزنبيل لغة عربية، هو الذي يحمل. ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أنيابه، وهو يحمل 15 صاعا. هذا العرق، هذا الزنبيل، يحمل فيه 15 صاعا. كم سيكون لكل واحد من 60؟ لأن الصاع 4 أمداد. فإذا يعني إطعام 60 مسكينا، كل واحد مد، كل واحد مد يكفيه. لهذا اعتمد هذا أهل العلم، أهل الحديث اعتمدوا هذا وجعلوه مقياسا للكفارة، وأنه يكفي كل واحد مد. سواء كان من الشعير أو من الحنطة أو من الدقيق أو من أي شيء. يؤكل. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فاطعم 60 مسكينا. الدرجة الأولى تحرير الرقبة يدل أنه أفضل من صيام الشهرين، فإن عجز صام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا إذا حصل عيد أو كذلك عذر لا يستطيع معه الصيام. شهرين متتابعين ثم يليه في الفضل إطعام 60 مسكينا. ما هو إطعام مسكين 60 مرة؟ لماذا اختصت 60؟ يعني عن كل يوم 2، هذه المناسبة. لو قال إطعام 30 مسكينا سيكون عن كل يوم من رمضان أفسده، أقصد أن كل يطعم 60 مسكين في مثل هذا الكفارة كأنه أفطر شهرا كاملا. وفي الأيمان كذلك، وفي من ظهر من امرأته، هذه بعض المناسبة والله أعلم بما يقوله الفقهاء فيها. فإن اخترع 60 مسكينا تقوم مقام شهرين متتابعين عن كل يوم يعني ماذا؟ مسكين، باعتبار كل شهر تام، هذا 30 يوما وهذا 30 يوما. فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين فإطعام مسكين بدله. هذا قد يكون حجة لقول من يقول: من عجز عن صيام رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان ذلك في الكفارة، مثل هذا في الكفارة لمن أفسد في رمضان أو عمل شيئا من هذه الأعمال، فإن ذلك يعتبر كفارة عن صيامه. قلنا: ثبت عن أنس موقوفا أنه أفطر لعجز لكبر سن فأطعم عن كل يوم مسكينا، فمن فعل ذلك فحسن، ومن لم يفعل لعدم دليل خاص فإنه يدخل تحت قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، هذا إذا عجز. أما إن كان قادرا فينبغي أن يؤدي، وقد يقال له: واجب عليك أن تؤدي إن كان قادرا، وإن عجز لا يجب عليه. يعني فيما إذا عجز عن صيام رمضان لكبر أو لمرض مزمن، فيكون الدلالة في هذا قياسا في ذلك الموضع قياسا. لو كان القصد هو هذا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، سيعدل زيادة على صيام 3 أيام، سيكون عن كل يوم 3 أيام وزيادة يوم. هل معناها أنها غلظت الكفارة في الأيمان بجانب الكفارة في الظهار أو الكفارة في من وقع على امرأته في نهار رمضان؟ الذي يبدو أنها مغلظة، فإن صيام 3 أيام في الكفارة لو كان عن كل يوم مسكينا سيكون إطعام 3 مساكين، ولكن صارت ضعف ذلك ب3 مرات وزيادة 1، فغلظت في الأيمان بما لم تغلظ في هذه الكفارات. هذا مفهوم الكفارة في الأيمان مغلظة في هذه المواضع عن كل يوم مسكينا، وفي ذلك الموضع عن كل يوم 3 مساكين وزيادة يوم أيضا. لو كان 3 مساكين سيصير 9 أيام فقط، وقد يعني 9 مساكين لو كان يعني عن 3 أيام يعني سيصير 9 مساكين. قال رحمه الله: وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال: ومدار الحديث على ابن شهاب، رواه عنه أعداد من الناس على هذه الروايات التي لدينا. انظر الآن، رواه عن ابن عيينة، وعن ابن عيينة رواه عدد منهم يحيى وأبو بكر وزهير وابن نمير عن ابن عيينة بهذا. كذلك في السند الذي يليه منصور توبع ابن عيينة. بهذا الاسناد مثل رواية ابن عيينة، توبع ابن عيينة. في السند الذي يليه الليث أيضا عن الزهري. في السند الذي يليه مالك عن الزهري، مالك سيأتي وهمه في هذه الرواية، سيأتي أنه وهم، يكون مالك خالف أعدادا من الحفاظ وشذ في طرق هذا الحديث بعض طرقه. وحدثنا محمد بن محمد بن رافع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة بن جريج عن ابن شهاب، يعني كله يدور على ابن شهاب الحديث من طرفه إلى طرفه عند سائر في هذا الموضع وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم 2 شهر أو يطعم 60 مسكينا. إيش قلنا في هذه الرواية؟ قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. فإذا معمر يوافق الجماعة ما يوافق مالك. إيش قلنا في هذه الرواية؟ رواية مالك ورواية هذا أيضا عن ابن جريج، هذه رواية شاذة، رواية شاذة، التخيير شاذ والترتيب محفوظ. فالحديث بلفظ أو لا يثبت، رواه عدد من الحفاظ لكن رواه أكثر منهم ووهموا لفظ التخيير. والحديث بلفظ الترتيب، صيام تعتق رقبة قال لا، قال هل تستطيع كذا هل تستطيع، هذا هو المحفوظ هو الثابت. على هذا، لو أن إنسانا أطعم 60 مسكينا مقابل أنه وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، وهو قادر على أن يصوم 2 شهر، يجزئه هذا؟ وهذه الرواية كيف نقول فيها أو شاذة؟ ما يعرف هذا إلا أهل الحديث، وإلا بعض الفقهاء ممكن يمشيها ويقول خلاص له أن يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا. أما أهل الحديث يقول لا يجزئه فعلا، هذا الأصل وهذا الذي عليه جمهور العلماء، عدم التخيير، ليس له أن يختار الأيسر. وما أسهل 60 عند المثريين، يذبح لهم كبش وغداهم. لا حتى هذا شاذ، ما ثبتت الرواية هذه، ما ثبتت أو شاذة. أو شاذة، الأئمة يقولون شاذ، هذا اللفظ شاذ. قال رحمه الله، هاتوا لنا بيان شذوذها إما الفتحة أو غيرها. قال رحمه الله، لمعي رسالة في هذه صغيرة ما قد طبعناها، جعلناها ضمن الصيام في بيان مسائل هذا الحديث وفوائده وأحكامه وبيان شذوذ هذه اللفظة، هي من شرح منتقى من الجارود. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، يعني يدلون على، يدل هذا على أن الذنوب عندهم كانت لها وقع ولها حرقة، وفعلا الذنوب لها حرقة، لا يجوز لإنسان أن يستهين بأمر الذنوب. هذا صحابي يقول احترقت، يشعر بأنه احترق هلك، فهي مهلكة وهي حرق وهي فساد، فساد الدنيا والدين، إلا من تداركه الله عز وجل وسلمه منها، لا سيما عظائمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا، أي هو صائم. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله وذكر الحديث، وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال أجلس. فجلس بينه على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. قال يا رسول الله أغيرنا؟ أي ألا غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه. أي يبقى هذا عليك في الذمة، هذا الكفارة تبقى عليك حتى يسر الله. إذا كان جائع تقول له أعطي غيرك وأنت جوع يأكله. هذا الذي بوب عليه الإمام النووي أنها تبقى في الذمة لا تسقط عنها على الصحيح. من سيجيب على هذا السؤال؟ كم أخرجوا من هذا الحديث فوائد؟ كم أخرجوا منه كم؟ نعم، ها؟ قالوا 1000 فائدة. الله أعلم. أقرأ. لا فكر قبى مملوك فيشتريه ويحرره، لكن مسجون مسلم وتعاون معه أخرجها من السجن يؤجر إن شاء الله إذا كان مظلوما أو وجبت عليه الدية طلبوا منه الدية فساعده فيها يؤجر، ولا يكون هذا هو المقصود. في فتح الباري يقول الحافظ ابن حجر في آخر شرح الحديث، وقد تقدم باقي الكلام بعد أن ذكر فوائده، كان تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيها 1000 فائدة وفائدة. هذا الحديث بعضهم شرحه فتكلم عليه في مجلدين، أخرج منه 1000 فائدة وزيادة واحدة أيضا. لو يضربون بطني وظهري ما استطعت أخرج منه 500 فائدة. ما أدري كيف فعل هذا الإمام. نحن وصلنا الظاهر فوق 100 لما رأينا هذا الكلام. حاولنا ما وصلنا، ما أدري كيف فعل. لكن الحافظ يقول محصل إن شاء الله تعالى فيما لخصته من زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم. يعني الحافظ ما ذكر 1000 ولا حتى دونها، لكن معنى ذلك يقول مدار هذا 1000 على ما ذكرنا. كأن الذي أتى بهذا المقصود رتبه، ربما الفائدة يأتي بطرفها وطرفها الآخر. فمثلا يقول فيه شرع فضيلة الصدقة، وفيه أن الصدقة مكفرة كفارة من الكفارات، وفيه أن من فضائل الصدقة أيضا على أنها تمحو الخطايا، وفيه من هذا حول الصدقة مثلا يكثر من هذا. أما من حيث علة التخيير فهذا كلام الحافظ، بعد أن ذكر علة الحديث قال سلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن رواه التخير. وتعقبه ابن التين بأن الذين رواه على الترتيب بن عيينة ومعمر الأوزاعي، والذين رواه التخير مالك بن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان مخزومي، وهو كما قال في الثاني دون الأول. فالذين رواه الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور. في رواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفيه الذي يليه، فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو أزيد. ابن الجار والذكر في المنتقى جملة من روى الترتيب، وعقبهم بمن روى التخيير، وأبان أشار إلى علتها. الذين رووا الترتيب عن الزهري، مخرج الحديث هو الزهري عن حميد بن أبي هريرة، تمام 30 نفس أو أزيد. ورجح الترتيب أيضا بأن رجح الترتيب بأن رواية راوي حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. رواية التخيير شاذة، انتهينا من هذا الحديث. من سيجيب على هذا عندك يا أخي؟ عند هذا الأخ، هذا الحديث الذي قرأناه في صحيح مسلم متفق عليه أم رواه مسلم فقط؟ خلوا الأخ يجيب. وين عبد الله موهان؟ هذا متفق عليه أم مسلم؟ متفق عليه. طيب، الآن قرأنا شرحه من صحيح البخاري. هذا الحديث الذي قرأناه أين مخرجه؟ نعم، الزهري عن من؟ ها؟ الزهري عن حميد عن من؟ عن أبي هريرة، حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وجاء عن عائشة نحوه. من سيجيب على هذا؟ نعم عندك. هل يكلف الإنسان فوق ما يطيق؟ لأن الأصوليون لهم تفصيل في هذا، وفي الاستطاعة في فصل الطحاوية، شرح الطحاوية الاستطاعة، فما ضابط هذه المسألة بشيء مريح؟ كلف فوق ما يطيق. وأنت ها؟ كيف يكلف فوق ما يطيق، ولا ما كلفه الله إلا بما يطيق؟ هذا هو. نعم، هناك مسألة الاستطاعة فيما يتعلق بشيء داخل في أمر القدر شيء آخر. نحن الآن في هذا الجانب، إن لم تستطع فكذا، فإن تستطع فكذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الاستطاعة في هذا الباب ما كلف الله العبد إلا بما يطيقه وبما هو في وسعه. هذا أصل أصيل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيما استطعتن وأطقتن كنا يبايعنه، ف فيلقنهن هذا الكلام: فيما استطعتن وأطقتن. لا، يدخلون الاستطاعة هي في جانب القدر غالبا، وإلا في هذا هو الواضح في باب ما في باب التكليف، هذا هو الواضح. في باب القدر يتكلمون عليها بجانب آخر بسعة جدا. في عدم استطاعة المنافقين للسجود لأنهم لم يفعلوا ذلك، فجازوا جزاء وفاقا من جنس عملهم، لا يمكنهم الله من السجود يوم القيامة كما أنهم لم يقوموا به في الدنيا، فهذا من باب الجزاء لا من باب التكليف آنذاك. جزاء وفاقا، ذلك يوم الجزاء. نعم، تبقى في الذمة. أما مسألة تسقط عن العاجز فهي قد كلف بها، هي من التكاليف الآن، شيء في ذمته، ولكن خذه واطعمه أهلك. فمثل هذا إن لم يستطع في حين استطاع في آخر، فإن مات ولم يستطع يعفو الله عنه، وإن استطاع يوما من الدهر ولم يقم بذلك الذي استطاع له يصير آثما على أنه ما أدى حق الله. ومثل هذا يؤدى من ميراثه قبل قسمة التركة، إن امتلك تركة ثم مات. الكفارات كلها، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، الكفارات والديون والودائع ومؤون التجهيز، تجهيز الميت وما إلى ذلك، كلها من رأس المال قبل القسمة. فإذا أخذ الناس حقوقهم وديونهم وبقي شيء للورثة بقي، وإن لم يبقى فهذا ماله ذهب في ما أنفقه هو فيما هو من وجوه الوجوه التي صرفها هو. إذا أوقف ماله كله وعليه هذه الأمور يخرج، يعني ما يجوز له الحال هذا أن يوقفه كله، بل يجب أن يقدم الدين، وتخرج ديون الناس ومثل هذه الديون التي لله عز وجل قبل الوقف. ذاك تطوع وهذا واجب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، الحديث. الوقف عبارة عن تطوع، والكفارات اللازمة واجب، فمن أوقف ماله قدم الواجب ثم ما بقي للمستحب بقي، وإن لم يبق فهو مقدم، الواجب مقدم. تجلب التيسير معناها أنه لا يكلف بها ولا يكون مثل إذا صلي قائما لا يستطيع فقاعدا، ومثل يعني إن لم تستطع فيطعم 60 مسكينا، يعني لما لم يستطع انتقل إلى ما هو أيسر أيسر إلى آخره. أما كونها تسقط عنه تماما لا، تبقى في الذمة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، سواء هذا الدين أو ما عدا ذلك من الكفارات. هذا القول أصح وأصلح، والمرأة تأخذ حكمها أيضا. من قال لها تطاوع؟ إذا طاوعت ورضيت بذلك مع معرفتها أنه حرام تأخذ هذا الحكم تماما، والكفارة عليها تماما مع فساد صومهما. أما إن كانت جاهلة بأنه حرام أو كانت غير مطاوعة فغلبها على نفسها فليس عليها شيء من ذلك، صومها يفسد مع إكراهها ومع اغتصابها إلى ذلك الحال، وليس عليها كفارة. بقي ما إذا كانت جاهلة بأن هذا حرام، هل يفسد صومها أم أنها تلحق بالناس هي أو هو؟ يفسد الذي يظهر. نعم، وعلى هذا فإن الذين يتزوجون في رمضان ينبغي أن يتقوا الله، يكون عنده يعني إيمان وفهم وعلم، وإلا سيقع في مثل هذه الأشياء، يتساهل، يكون يعرف أنه حرام لكن يتساهل مع دافع الشهوة ومع دافع الشيطاني. إطعام الذي يبقى إيش؟ الذي قدر عليه، الذي مات هو قادر عليه يبقى في الذمة على حسب التدرج المذكور.